محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية.
لا زال الحديث فعلا حول مباحث الأقسام وحول الإجابة عن هذا السؤال، وهو لماذا وجد مبحث الألفاظ في علم المنطق، إذ قد يقال أن بحث الألفاظ من المباحث التي ترتبط باللغوي والنحوي. وقلنا أن الإجابة عن مثل هذا السؤال بحاجة إلى ذكر تمهيد. حاصل هذا التمهيد ضمن عدة مقالات. المطلب الأول أن الوجود ينقسم إلى نحوين، إلى وجود حقيقي وإلى وجود مجازي، وذكرنا أن الفرق بينهما أن الوجود الحقيقي هو كل وجود كان له تحقق في مرتبة الموجودية، ولذا يعبر عنه بوجود الشيء في كذا، كأن تقول وجود الإنسان في الخارج ووجود صورة الكتاب في الذهن بدون أي عناية وأي اعتبار زائد. بخلاف الوجود المجازي فإنه بوضع واضع واعتبار معتبر، ومعنى وضع الواضع أنه لا نستطيع بنحو الحقيقة أن نقول وجود الأسد في الكتاب، عند كتابة كلمة أسد نقول وجود الأسد في الكتاب بهذا النحو، بهذا الاعتبار، بهذا الوضع، وجود الأسد بتبع وجود اللفظ، ووجود الأسد بتبع وجود نقشه على اللوح، وهكذا. المطلب الثاني أننا قسمنا الموجودات الحقيقية إلى قسمين، وجود خارجي ووجود ذهني. وكفى بنا الكلام عند تقسيم الوجود المجازي إلى وجود لفظي وإلى وجود كتبي. وقلنا بيان الوجود اللفظي يقع ضمن سلسلة من المقدمات، فوين المقدمة الأولى والتي مفادها بيان حقيقة اللفظ وحقيقة المعنى. وذكرنا أن هناك سنخين متغايرين، السنخ الأول هو عالم الألفاظ، والسنخ الثاني هو عالم المعاني. وحقيقة اللفظ أنه ما به ينظر وبواسطته نستحضر المعاني وننقل ونخطر المعاني في ذهن السامع، ولهذا عبرنا وشبهناه بالمرآة، فقلنا أن اللفظ حقيقة مرآتية، لأن دوره نقل المعاني إلى ذهن السامع. بخلاف المعنى فهو ما فيه ينظر، وهو من الحقائق الاستقلالية. المقدمة الثانية مما لا ريب فيه، والوجدان خير شاهد على ذلك، أن هناك علاقة بين الألفاظ والمعاني، وهذه العلاقة مفادها أن المتكلم كلما ذكر لفظا انتقل ذهنه إلى المعنى، فيكون اللفظ سببا في انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى. مثلا إذا تكلم المتكلم وقال وتلفظ بلفظ كلفظ أسد. هنا بمجرد أن أسمع لفظ الأسد يكون لفظ الأسد سببا في انتقال ذهني إلى معنى الأسد وهو الحيوان المفترس. وإذا قال ما كان لفظ ما سببا في انتقال ذهني إلى المعنى وهو ذلك الجسم السائل الطبيعي المركب من عنصرين كيميائيين هما الأكسجين والهيدروجين. وإذا قال إنسان كان لفظ الإنسان سببا في انتقال ذهني إلى المعنى وهو الحيوان الناطق بواسطة هذا اللفظ. إذن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى لك أن تعبر عنها بأنها علاقة السببية. ومعنى علاقة السببية أن اللفظ يكون سببا في انتقال الذهن إلى المعنى بواسطة اللفظ. لفظ الأسد يكون سببا عند التلفظ به في انتقال الذهن إلى المعنى وهو الحيوان المفترس. فالعلاقة القائمة بين اللفظ وبين المعنى هي علاقة السببية، أي أن اللفظ يكون سببا في انتقال واستحضار المعنى. العلاقات السببية على نحوين: علاقات خارجية وعلاقات ذهنية. العلاقة الخارجية ما كان ظرف تواجدها هو الخارج، أي أن عالمها هو الخارج، متحققة في الخارج. من قبيل ماذا؟ من قبيل العلاقة القائمة بين النار والحرارة. نقول أن وجود النار خارجا يكون سببا في وجود الحرارة خارجا، فهناك علاقة بين النار الخارجية وبين الحرارة الخارجية. ما هذه العلاقة؟ هي علاقة سببية، وهي أن وجود النار خارجا يكون سببا في وجود الحرارة خارجا. إذن هذه العلاقة السببية ظرف تواجدها هو الخارج، أي أن النار خارجا وفي الخارج تكون سببا في وجود الحرارة خارجا. هذه العلاقة هي علاقة سببية خارجية. القسم الثاني أو النوع الثاني هو العلاقة السببية الذهنية، وهي ما كان ظرف تواجدها هو الذهن. نظير ماذا؟ نظير علاقة اللفظ بالمعنى. أو قل مثلا في العلاقة الذهنية نظير أنني أقول صورة النار، تفت الصورة والصورة لا توجد إلا في الذهن، صورة النار تكون سببا لحضور صورة الحرارة. صورة النار في الذهن تكون سببا لحضور صورة الحرارة في الذهن. فهذه علاقة سببية ولكنها قائمة في الذهن. هنا إذا جئنا إلى علاقة اللفظ بالمعنى، عرفنا أن علاقة اللفظ بالمعنى علاقة سببية، أي أن اللفظ يكون سببا لحضور المعنى. هنا نسأل: العلاقة السببية لما كانت خارجية وذهنية، علاقة اللفظ بالمعنى هل هي خارجية أو ذهنية؟ إذا قلنا أنها خارجية معنى ذلك أن ظرف تحققها هو الخارج، بمعنى اللفظ في الخارج يكون سببا لوجود المعنى في الخارج. وإذا قلنا أنها ذهنية، سببية ذهنية، معنى ذلك أنها متحققة في الذهن، فلا بد أن نقول صورة اللفظ تكون سببا لوجود صورة المعنى، تكون سببا لوجود صورة المعنى. أيهما الصحيح؟ نقول لا شك أن الصحيح هو الثاني، وهو أن علاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى علاقة ظرف تواجدها هو الذهن وليس في الخارج. ليس اللفظ الخارجي يكون سببا لحضور المعنى الخارجي، لأن المعنى مفهوم وصورة، والصور والمفاهيم موطنها الذهن. إذا نقول صورة اللفظ، يعني إذا قال الإنسان أسد، الآن استحضرت صورة كلمة ألف سين دال أسد، أنتقل إلى صورة المعنى وهو عنوان الحيوان المفترس. إذا الخاصية الأولى من خصائص علاقة اللفظ بالمعنى أنها علاقة سببية ظرف تحققها هو الذهن. بناء على ذلك نعبر هكذا: صورة اللفظ تكون سببا لحضور صورة المعنى. أي الخاصية الأولى. الخاصية أو الميزة الثانية، لا شك ولا ريب أن هذه العلاقة بين صورة اللفظ وصورة المعنى علاقة راسخة قوية، بمعنى كلما ذكر الإنسان لفظا انتقل ذهنه إلى المعنى، وما ذلك إلا لأن العلاقة بينهما أكيدة، بين اللفظ والمعنى. معنى رسوخ العلاقة يعني أنها علاقة أكيدة، دائما يكون سماع اللفظ إذا علم به الإنسان ينتقل ذهنه إلى المعنى. سمعت اللفظ من مثنى، لفظ الأسد انتقل ذهني إلى الحيوان المفترس. سمعته من زيد في الخارج، أيضا ينتقل ذهني إلى الحيوان المفترس. سمعته ولو من خرير الباب مثلا، ينتقل ذهني إلى الحيوان المفترس. إذا الخاصية الثانية للعلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى أنها علاقة راسخة قوية، بحيث كلما سمع الإنسان لفظا انتقل ذهنه إلى المعنى. فالحاصل أن هناك خصوصيتين لعلاقة اللفظ بالمعنى. الخصوصية الأولى أنها علاقة قائمة ومتحققة في عالم الذهن. الخصوصية الثانية أنها علاقة راسخة قوية. المقدمة الثالثة، كل علاقة لا بد أن نبحث عن منشأ تكونها. من المستحيل أن تكون هناك علاقة تحققت عفوية وبدون منشأ وبدون سبب. بما أن هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، وهذه العلاقة هي علاقة السببية الأكيدة الراسخة القوية، ما هو منشأ تكونها؟ من الذي حققها؟ من الذي أوجدها؟ من المعروف أن اللفظ في واد والمعنى في واد آخر. حقيقة اللفظ أنه ما فيه حقيقة اللفظ أنه ما به ينظر، وحقيقة المعنى ما فيه ينظر. حقيقة اللفظ مرآة وواسطة وآلة، بينما حقيقة المعنى حقيقة استقلالية. كيف استطعنا أن نجعل
علاقة بين أمرين متغايرين. هذا من المستحيل أن تكون هناك أن يكون منشأ العلاقة أمر عفوي، بمعنى بدون سبب تكونت هذه العلاقة. أمران متغايران، حقيقتان مختلفتان، فجأة حدثت علاقة بينهما وأصبح ذكر أحدهما يؤدي إلى حضور الآخر. ذكر اللفظ يؤدي إلى حضور المعنى. كيف تكونت هذه العلاقة؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى نعبر عنها بالنظرية الذاتية. ومعنى النظرية الذاتية أن المعنى إنما وجد من صميم وذات اللفظ. مثلا هناك علاقة قائمة بين الحرارة والنار، ما هو منشأ هذه العلاقة؟ نفس النار. نفس النار يكون سببا لوجود الحرارة، فالحرارة وجدت من صميم النار. فالعلاقة بين الحرارة والنار علاقة العلة بالمعلول. النار علة والحرارة معلول ومسببة عن النار. وبمجرد وجود العلة يوجد المعلول. بمجرد وجود النار توجد الحرارة، فالعلاقة بينهما علاقة ذاتية بهذا المعنى، أن المعنى يكون نابعا من صميم ونفس الله. وبعبارة واضحة قل أن العلاقة التي حدثت بين اللفظ وبين المعنى ليست بسبب عامل خارجي وراء اللفظ، يعني ليس هناك عامل خارج عن اللفظ هو الذي سبب وجود هذه العلاقة، بل سبب العلاقة قائم كامن في صميم اللفظ. نفس اللفظ ولد المعنى، كما أن نفس النار وذات النار ولدت الحرارة، وليس هناك عامل خارجي أوجد هذه العلاقة. هذه النظرية يعبر عنها بالنظرية الذاتية، بمعنى عدم وجود عامل خارجي وراء اللفظ ووراء المعنى أو غير العلاقة أبدا. العلاقة سببها كامن في صميم اللفظ، نفس اللفظ يوجد المعنى. هذه النظرية المعبر عنها بالنظرية الذاتية رفضها كل الأعلام، والسر في ذلك، لو كان اللفظ سببا وعلة لحضور المعنى، لو كان ذات اللفظ لما احتاج الإنسان إلى أن يتعلم اللغات، لأنه بمجرد أن يسمع كلمة نبع المعنى. فأنا كعربي لو سمعت كلمة أجنبية ووتر مثلا، لا أحتاج إلى أن أعرف ما معنى كلمة ووتر، بمجرد أن أسمع ووتر أعرف أنها ما هو. وكذلك إذا سمعت كلمة آب فإنه ماذا؟ أستحضر المعنى، لأن المعنى نابع من صميم وذات اللفظ. وكذلك غير العربي لو سمع كلمة عربية ككلمة أسد لا يحتاج إلى أن يبحث القوانين ما معنى كلمة أسد، بمجرد أن يسمع أسد ينبع ويخرج المعنى لاستحالة تخلف العلة عن المعنى. إذا كانت المعاني نابعة من صميم الألفاظ دون عامل خارج عنها، لا يحتاج غير العربي أن يدرس العربية، ولا يحتاج العربي أن يدرس غير العربية، وهذا واضح بطلان. إذ العربي لابد أن يعرف اللغات الأخرى ليفهم المعاني، وكذلك غير العربي عليه أن يدرس اللغة العربية ليفهم المعاني. ولهذا حيث أن هذه النظرية مخالفة للوجدان رفضها كل الأعلام. ومن هنا لجأوا إلى النظرية الثانية، وهي ما نسميها بالنظرية الوضعية. ومعنى النظرية الوضعية أن هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، بحيث يكون اللفظ سببا لحضور المعنى والانتقال ذهن السامع إلى المعنى بواسطة اللفظ، هذا لا إشكال فيه. ولكن نحن نقول أن سبب هذه العلاقة هو أمر خارج عن اللفظ والمعنى، بخلاف النظرية الأولى. النظرية الأولى تقول سبب وجود المعنى نفس ذكر اللفظ يوجد المعنى. نقول لا، نفس ذكر اللفظ لا يوجد المعنى، إنما هناك يد خارجية هي التي أوجدت تلك العلاقة بين اللفظ والمعنى. ما هو؟ وهو وجود واضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. قال لفظ الأسد أعتبره للحيوان المفترس، ولفظ الكتاب أعتبره لمعنى، ولفظ الماء أعتبره لمعنى السائل الطبيعي المركب من الأكسجين والهيدروجين، ولفظ الإنسان أضعه لمعنى الحيوان ناطق، وهكذا. إذا جاء الواضع وجاء المعتبر وجاء الجاعل ووضع ألفاظا بزائل وفي مقابل معنى، كل لفظ وضعه لمعنى. نظير الآن مجمع اللغة الجديد، لا يوجد لفظ لهذا الجهاز الكمبيوتري، ماذا قال؟ قال نبتكر ونضع لفظ حاسب أو حاسوب، ويكون لفظ حاسوب يدل على هذا المعنى وهو هذا الجهاز الكمبيوتري مثلا. إذا هناك واضع وعامل خارجي أوجد هذه العلاقة، وهذه النظرية هي المسمى بنظرية واضع، بمعنى هناك واضع وضع اللفظ بإزاء المعنى، هناك جاعل جعل اللفظ للمعنى، هناك معتبر اعتبر اللفظ أداة للمعنى. وليس أن المعنى وجد من صميم اللفظ بدون عامل خارجي، هناك واضع، هناك جاعل، هناك معتبر اعتبر الألفاظ تدل على المعاني ولم توجد من نفس الألفاظ وذات الألفاظ. هذه العلاقة هي المسمى بالعلاقة الوضعية أو النظرية الوضعية. طبعا النظرية الوضعية تشترك في هذه النقطة، وهو وجود أمر خارج عن صميم اللفظ أوجد العلاقة، وليس كما في النظرية الذاتية أن ذات اللفظ هي التي أوجدت العلاقة. لكن يبقى السؤال، ما هو ذلك الوضع؟ وما هو ذلك الواضع؟ وما نوع ذلك الوضع؟ وما نوع ذلك الاعتبار؟ وما نوع ذلك الجعل؟ سلمنا أن العلاقة بين اللفظ وبين المعنى منشأها أمر خارجي يسمى الواضع، أو عامل خارجي نطلق عليه اسم الواضع. لنا أن ما حقيقة ذلك الواضع؟ ما حقيقة ذلك الواضع؟ ما معناه؟ ما هي خصائصه؟ ما هي شخصيته؟ هنا الأعلام انتشروا في بيان هذه النقطة. بعضهم قال حقيقة الواضع القرن الأكيد، وهو مسلك السيد الشهيد الطارق. بعضهم قال مسلكه الهوهوية، وهو مسلك السيد السستاني. بعضهم قال مسلك الأداتية، وهو مسلك المحقق الإصفهاني. بعضهم قال مسلك الاعتبار، وهو أيضا يذهب إليه المحقق الإصفهاني. بعضهم قال مسلك الملازمة وهو مسلك المحقق العراقي، اختلفوا في تفسير ذلك الذي يسمى بعنوان الوابع. اشتركوا كلهم في نقطة وهو أن منشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى أمر خارج عن اللفظ والمعنى. ما هو ذلك الأمر الخارج؟ ماذا نطلق عليه؟ الواقع. حقيقته اختلفوا تحت نظريات طويلة عريضة لا مجال لذكرها. إذا اتضح أن السبب في تكون العلاقة بين اللفظ والمعنى هو ببركة الواضع، بناء على نظرية الشيخ المظفر التي نستنبطها من الكتاب. الواضع بمعنى جعل اللفظ بإزاء معنى، نجعل لفظ الإنسان بإزاء معنى، ونجعل لفظ أسد بإزاء معنى، ونجعل لفظ الكتاب بإزاء معنى، ونجعل لفظ الماء بإزاء معنى، فتكون هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، ويكون ذكر اللفظ سبب لانتقال الذهن إلى صورة معنى. هذه هي المسمى بالعلاقة اللفظية. إذا عرفنا السر في رسوخ تلك العلاقة، العلاقة القائمة بين لفظ الماء ومعناه، بحيث كلما ذكرت لفظ الماء انتقل ذهني إلى صورة المعنى وهو أي المعنى ذاك السائل الطبيعي، ذلك الرسوخ بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى، ومنشأ تلك القوة هو عامل الوضع، وعامل الوضع هو الذي سبب ذلك الارتباط القوي بين اللفظ والمعنى. ومعنى الارتباط القوي أنني كلما ذكرت لفظا انتقل ذهني إلى صورة المعنى. قال الوجود اللفظي بيانه، هذه المقدمات التي طرحتها كلها نستنبطها الآن من الكتاب، أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع، الوجود اللفظي ما هو الوجود اللفظي؟ وهو ما به ينظر. أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، هنا كيف يقول اجتماعيا بالطبع ومضطر؟ فهو مضطر أو اجتماعي بالطبع؟ طبعه أنه اجتماعي أو هو مضطر؟ فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير. أن نقول نفسه طبعه أنه مضطر، وفهم أفكار الغير على كل حال. والطريقة الأولية، هذه الطريقة الأولية ماذا أطلقنا عليها؟ بالوسيلة الإيجابية للتفهيم، هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير بإحدى الحواس فيدركها. أردت أن تعرف معنى الإنسان، أحضر لك إنسانا تنظر إليه. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء. خب يريد واحد يعرف الكعبة، لأن أنا أحجز لك تذكر على حسابي وأزيل الكعبة، على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني. إنسان يريد أن يفهم معنى بحر من زئبق، خب لا يوجد في الخارج بحر من زئبق حتى أحضره له، إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية كمعنى العدم، كمعنى شريك الباري، كمعنى بحر من زئبق، كمعنى إنسان له 10 رؤوس، أو لأنها لا يمكن إحضارها. كيف أنا أحضر لجبل الهملايا؟ فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم، وهي الوسيلة الثانية التي أطلقنا عليها بوسيلة حكائية. ومعنى الوسيلة الحكائية أن اللفظ يكون حاكي عن بأن منحه قوة على الكلام والنطق. هنا النطق الظاهري بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ، وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع إلى أن يضع لكل معنى يعرفه، لكن إلى أن يضع النظرية الواقع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه، يضع ماذا؟ لفظا خاصا. لماذا؟ ما هو الهدف من ذلك؟ ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضار المعاني بنفسها. أردت أن أخطر في ذهنك معنى الإنسان، ليس بالضروري أن أستعمل الوسيلة الإيجابية أوجد إنسانا خارجيا، فقط أقول لك كلمة إنسان، ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك، ليحضر المعاني بالألفاظ، فتكون الألفاظ وسيلة لإحضار المعاني بدلا من إحضارها بنفسها، أي إحضار نفس المعاني. فتأملها جيدا واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه، لاحظ، بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى. ما معنى قوة ارتباط اللفظ بالمعنى؟ أي علاقة اللفظ به بالمعنى في الذهن، إشارة إلى أن العلاقة علاقة سببية ذهنية موجودة في الكتاب، فلا تقول لي ولا تشكل عليه وهي كل مطالب غير موجودة في الكتاب. إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقة اللفظ بالمعنى. ما معنى قوة الارتباط؟ أي أن يكون اللفظ سببا لحضور صورة المعنى في الذهن، وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالواقع وكثرة الاستعمال. هنا عندنا تأمل على هذه العبارة، هنا محل خلاف، هل أن السبب هو نفس الواقع في تكون العلاقة أو أن السبب هو العلم بالواقع؟ هل يشترط العلم بالواقع لحصول علاقة بين اللفظ والمعنى أم لا؟ أم يأتي الواقع ويضع لفظ الماء بإزاء السائل الطبيعي المركب من الأكسجين والهيدروجين؟ هنا نقول تحققت العلاقة بين اللفظ والمعنى، ولكن أنا لا أستعمل تلك العلاقة إلا إذا علمت بالواقع. العلاقة تحققت ولكن أنا لا أستطيع أن أستعمل هذه العلاقة إلا إذا علمت أن هناك علاقة بين لفظ الماء والسائل طبيعي. فالعلم هو السبب في تكون العلاقة، أو العلم هو السبب في استعمال العلاقة؟ لا، هو الاستعمال. لماذا في الاثنين؟ وجود علاقة بين اللفظ والمعنى، أن يأتي الواضع ويقول وضعت لفظ ما لمعنى ووضعت لفظ الإنسان لمعنى، تكونت العلاقة بمجرد الواضع، ولكن لا تتحقق، لا يمكن استعمال هذه العلاقة ولا يمكن أن ينتقل الذهن إلى المعنى إلا إذا علمت بوجود علاقة بين اللفظ والمعنى. إذن ما هو المنشأ والسبب في وجود أصل العلاقة؟ هو نفس الواقع. حتى لو لم تعلم قد يقال هناك علاقة، غاية أنك لن تستطيع أن تستعمل هذه العلاقة إلا إذا علمت بوجودها. فالعلم شرط في الاستعمال وليس شرطا في أجل تكون العلاقة. هذا محل خلاف، هل العلم بالعلاقة هو الذي كون العلاقة أو نفس الواقع هو الذي كون العلاقة؟ تحقيق ذلك موصول إلى محله، ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن، يصبح اللفظ عنده كأنه معنى، والمعنى كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد. فإذا ذكر اللفظ، فإذا أوجد اللفظ كأنه أوجد المعنى، فإذا أحضر المتكلم اللفظ كأنما أحضر المعنى بنفسه. للسامع فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا نفس المعنى بالوسيلة الإيجابية وبين أن يحضر لفظه الموضوع له، يعني أن يحضر اللفظ الذي وضع للمعنى، فإن السامع في كلا الحالين ينتقل منه إلى المعنى، ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويقل عن لا. هنا ليس الغفل عن اللفظ غفلة تامة بمعنى غفل عن اللفظ حتى لم يسمع اللفظ وإلا لم ينتقل إلى المعنى، وإذا غفل عن اللفظ تمام اللفظ لن ينتقل إلى المعنى. إذن ما معنى يغفل عن اللفظ؟ يعني يغفل عن خصوصيات اللفظ، يغفل أن هذا اللفظ مرفوع أو منصوب أو مجزوم أو ما شابه ذلك، إنما يتوجه إلى اللفظ بما هو طريق إلى المعنى. أما خصوصيات اللفظ ما هي حروفه مثلا، ما هي شكله، ما هو كيفيته، هيئته، على وزن يفعل افعل، يغفل عنه الإنسان. ويغفل عن اللفظ وخواصه، مو أنه يغفل عن تمام اللفظ ولا كيف ينتقل إلى المعنى، كأنه لم يسمعه مع أنه لم ينتقل إلى اللفظ إلا بتوسط سماع اللفظ. نعم، ينتقل إليه يعني إلى المعنى بواسطة اللفظ. وزبدة المصر والخلاصة أن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذا نقول وجود اللفظ وجود معنى، ولكنه وجود لفظي للمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير، ولم يوجد المعنى، لم يوجد الإنسان في الخارج، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا. فنقول ما هو الموجود حقيقة هو اللفظ، وإنما المعنى وجوده وجود مجازي. ما معنى الوجود المجازي؟ يعني ثانيا وبالواسطة وبالعرض، يعني بالتبع. فنقول المعنى ليس موجودا في الخارج، إنما الذي وجد في الخارج هو اللفظ، وبتبع وجود اللفظ وجد المعنى. فأولا وحقيقة الموجود هو اللفظ، وثانيا وبالعرض وبالتبع وجد المعنى. وهذا معنى أن الوجود اللفظي وجود حقيقي أو وجود مجازي؟ وجود مجازي. الوجود اللفظي يعني العلاقة اللفظية بين اللفظ والمعنى. إذا إنسان تلفظ وقال أسد، هل نستطيع أن نقول وجد الأسد في اللفظ، أو نقول وجد الأسد بتبع وجود اللفظ؟ وجود الشيء بتبع وجود كذا، وهذا معناه أنه وجود مجازي، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا، فيقال وجد الأسد بوجود لفظ السين دال بسبب هذا الارتباط الناشئ من الواقع، نظرية الوضعية في قبال النظرية ذاتية. والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ وبالعكس. ما معنى ذلك؟ فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ وأحلى الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان. افرض أنه إنسان اسمه إرهابي، لفظ إرهابي يستقبحه الإنسان، يعني لا يستأنس بلفظ إرهابي. مع ذلك إذا كان اسم الصديق اسم الصديق يكون من أحلى. افرض أنه عدو من الأعداء، اسمه من أجمل الأسماء وأعذب الأسماء، مثلا اسمه افرض مثلا لا نريد أن نمثل بأسماء أهل البيت رحمه الله، لا أفرض أنه مثلا اسمه قمر، قمر اسم جميل، لكنه بما أنه اسم لعدو يكون من أقبح الأسماء. وإن كان في نفسه لفظ الوحشية ينفر منه السمع واللسان، واسم العدو من أسمد يعني أقبح الألفاظ، وإن كان في نفسه لفظ مستملحا كقمر. هذا أحد الأخوة، أول سنة جيت أنا إلى قوم كنت أحد كتاب المنطق، بعد أنا ما شريت كتب فكنت أقرأ هذا المبحث، فقرأت هذه العبارة، فإن اسم المحبوب هو ياي جاي زائر، هو عنده صديق شيخ، هذا الزائر صديق شيخ هنا يعني موجود في القوم، فإن اسم المحبوب هذا الشخص الزائر كتب على هذا اسم المحبوب اسم الشيخ مثلا عني أنه هو حبيبة يعني صديقه، فأنا قلت له تعال أريدي، إذا قلت له فإن اسم المحبوب قلت له من هو المحبوب؟ قال صديقي الشيخ علي، قلت له نكمل العبارة، من أعذب الألفاظ عند المحب وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان. قال أنا ما كملت الألفاظ. واسم العدو من أسمد وأقبح الألفاظ وإن كان في نفسه لفظا مستملحا، وكلما قلت له يعني أنت تمدح وتدم في نفس الوقت، تقول اسمه علي حلو لكن لفظ وحشي، وإن كان في نفسه لفظا مستملحا، وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، أي انتقال يعني انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة نحو التعابير عن عورة الإنسان، فكثير الاستعمال أقبح من قليله، والكناية أقل قبحان. كناية الكناية يعني ذكر الملزوم وإرادة لازم، كان تقول مثلا بل تارة نقول مثنى كريم، وتارة نقول مثنى كثير الرماد. ما معنى كثير الرماد؟ يعني يؤدي إلى أنه كريمون، أي كناية. بل قد لا يكون فيها قبح كما كان القرآن الكريم بالفروج، وكذا رفانة التعبير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي، فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبة. إذا اتضح الوجود اللفظي، واتضح أن الوجود اللفظي من الوجودات المجازية، الوجود الأخير هو الوجود الكسبي، والمراد من الوجود الكسبي ما هو؟ وهذه الكتابة والنقش والخطوط تسمى بالوجود الكسبي. أيضا الوجود الكسبي يكون من الوجودات المجازية، كما قلنا إذا كتب الإنسان على اللوح وعلى السبورة أسد، هل نستطيع أن نقول وجود الأسد في اللوح، أو نقول وجود الأسد بتبع وجود خط أسد أو كلمة أسد؟ نقول بتبع، فيكون من الوجودات المجازية. شرحه: إن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها، لأنها تختص بالمشافهين. ما معنى بالمشافهين؟ يعني الحاضر أمامي، أما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم، أجيالي وأحفادي وأطفالي والذي سوف يوجد ويوجد، لا بد أنني أريد أن تصل أفكاري وأطروحاتي ونظرياتي إليهم. فكيف أوصل نظرياتي إليهم؟ لا بد عبر كتابة، بأن أكتب كتابا، هذا الكتاب من خلاله تصل المعاني إلى الأجيال. فالتجأ الإنسان إلى أن يصنع النقوش الخطية لإحضار ألفاظه الدالة على لاحظ النقوش الخطية يعني الكتابة، فنقول الكتابة تحضر الألفاظ والألفاظ تحضر المعاني. فلذا نقول إن وجود الخط وجود لللفظ لكن بالتبع، فما هو الموجود حقيقة هو الخط، وبتبع وجود الخط يوجد اللفظ، ووجود اللفظ وجود للمعنى تبعان، ولكنه وجود كتبي لللفظ والمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازا بسبب الواضع، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب واضح. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، ولهذا ورد عندنا في بعض الروايات، في بعض الروايات اكتبوا العلم، فإن ذهاب العلم بذهاب العلماء، ولهذا وردت روايات تحث على كتابة العلم. ولهذا أن الإنسان إذا كتب كتابا ووضعه بين أيدي الناس لا شك أنه تبقى ثماره وتبقى، يعني بعض الأعلام انتقل إلى رحمة الله، كان نشطا، لا مثلا لم يتسجل دروسه في كاسيتات، لم يكتب كتابا، تلامذته كانت قليلة مثلا، هذه التلامذة القليلة فرض مثلا هم انتقلت إلى رحمة الله، ينتهي ذاك العالم. أما انظر مثلا الآن مثال على أبرز، على أبرز مثلا في إطار الحوزة العلمية، سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، أو السيد الحكيمين رضوان الله تعالى عندما كتب المستمسك، والسيد الخوي عندما قررت بحوثه في دورته الفقهية والأصولية، أو السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه عندما كتب كتاب البيع. في فقه البيع محور البحوث والمناقشات سيد الخوي والسيد الإمام في كتاب البيع، محور البحوث في العبادة سيد الحكيم صاحب المستمسك والسيد الخوي. فلاحظ إلى الآن إلى عمرنا هذا ما زال يقال، قال السيد الحكيم في مستمسكه، قال السيد الخوي في مستنده، ويرد عليه وهو قوي وهو ضعيف وما شابه ذلك. يعني الكتابة فعلا إذا وفق الإنسان إليها، الكتابة ولا أحد يستطيع أن يكون في يوم وليلة يكتب كتابا، لابد من بداية الخط التمرس على الكتابة والتأليف، يكتب جملة يلحن فيها تكون رقيقة يتعود. نحن كتبنا قبل في بداية حياتنا كتبنا بعض الأمور بعض الموضوعات، الآن نقرأ نستحي نقرأ نشمئز من قراءتنا، خربطة، المبتدأ منصوب، الخبر مرفوع، عدم ازدواجية، تداخل في الألفاظ لا يوجد، في المعاني سبك ركيك وما شابه ذلك. لكن شيئا 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 فشيئا يتطور الإنسان. أنا قبل يمكن 4 سنوات أعجبت بالعلامة الطباطبائي، مع أنه فارسي لكن في قوة كتابته العربية، كيف يستطيع أن سواء في الميزان أو في بداية الحكمة أو في نهاية الحكمة، كيف يستطيع أنه يأتي بسطر واحد بيانه يحتاج إلى 6 مقدمات في البداية، هكذا سنخ البداية سطر واحد إذا جاء يشرحه الأستاذ أو يكتب عليه شرح يحتاج إلى ورقة كاملة، يعني صفحتين إلى هذه الداعية. أنا عجبت طبعا، طبعا هي أحيانا طبيعة العلم هي تستدعي لها قابلية مطاطية أن تكتب في هذه العبارة، بس حتى في تفسير الميزان، تفسير الميزان يكتب لك 5 أسطر فيها كم هائل من المعلومة في 5 أسطر. هذه على كل حال قوة. أنا يعني حاولت أن أصل إلى هذا المستوى، فكنت أستحضر معنى يعني أدركه تماما وأدرك مطلبه الأساسي، فكتبته مثلا أولا في صفحة كاملة، ثم بعد قلت أختصره، فاختصرته إلى مثلا إذا كانت الصفحة 20 سطر اختصرته إلى 15 سطر، إلى أن تمكنت بعد شهر كامل أن أختصر ذلك المعنى إلى 6 سطور. طبعا ما وجدت لو اللي مستمر على هذا لو وجدت ملكة عندي، لكن بجهد جهيد استطعت ذلك. فأقول الممارسة هي التي تصنع الإنسان. حتى هذا كتاب الشيخ المظفر الآن إذا طرح هذا في ورقتين يعني 4 صفحات، إذا عندك القدرة أن تلخصه في 20 سطر في صفحة واحدة هذا ممتاز، وبهذه تتعود على الاختصار، تتعود على عدم الإطمام وما شابه ذلك. ولهذا أنا كثرة الإطمام في الكتابة لا أستأنس به، أحب الشيء المختصر الذي يحمل طيات كثيرة ومعاني كثيرة، هذه بالممارسة. اكتبوا العلم فإن ذهاب العلم بذهاب العلماء. عندما زرنا السيد السيستاني دام ظله أول نصيحة قدمها لنا اكتبوا، وأنت في بداية درسك في المقدمات اكتب ما يقوله الأستاذ، اكتب معلومة، اكتب السؤال. وكان يقول لنا معجم السيد الخوي، معجم الرجال، يقول أنا كله يعني محشر هذا، كل إشكالات واعتراضات على السيد الخوي وما شابه ذلك. يقول قد تكتب الآن أنت شيئا، لكن في المستقبل بعد 10 سنوات عندما تقرأه قد يفتح بابا ويفتح لك بابا لنظرية جديدة قد استصغرته أنت في بداية حياتك، ولكن في المستقبل على كل حال يفتح لك آفاقا. فقط أقرأ هذا المثنى. قال إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن والمعاني الذهنية. لاحظ، إذن الكتابة تحضر الألفاظ والألفاظ تحضر المعاني، والمعنى لا يوجد إلا بالذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات. طبعا ليس كل معنى ذهني يدل على موجودات خارجية، مثلا معنى العدم لا يدل على موجودات خارجية. فاتضح أن الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال. والنتيجة، لقد سمعت من هذا البيان المطول، وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظي، وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد. بمعنى إذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأنما أحضرت المعنى بنفسه، ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير. ولهذا بحث المنطقي بحث مباحث الألفاظ، لأن الألفاظ قد تؤثر على تفكير. قد تقول كيف تؤثر الألفاظ على تفكير الإنسان؟ لأن الألفاظ هي المعاني، والمعاني هي تفكيرات الإنسان. فإذا أخطأت في اللفظ حضر المعنى بشكل خاطئ، وبالتالي كان التفكير خاطئا بينه وبين النفس. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لا بد أن تحضر معه لفظا أيضا؟ بل أكثر من ذلك، تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط إحضارك لألفاظها في الذهن. فإنا نجد أنه لا ينفك غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتطورها، كأنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها، فنرتب الألفاظ في أذهاننا وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها، نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي في شرح الإشارة، كتاب الإشارة لابن سينا، شرح الإشارات الذي شرحه هو الشيخ الطوسي الخواجة نصير الدين الطوسي، الانتقالات الذهنية. الانتقالات الذهنية انتقال من معنى إلى معنى، قد تكون بألفاظ ذهنية، يعني أستحضر لفظ الإنسان وأنتقل إلى معنى، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة، يشير إلى علاقة اللفظ بالمعنى في الأذهان. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية أو تغيرت عليه أحوالها، يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية للسبب المتقدم وهو رسوخ العلاقة. فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من وجهة عامة، لأن الذي يبحثها من جهة خاصة هو اللغوي، وكان لزاما على المنطق أن يبحث عنها مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره صحيحة. يأتي إن شاء الله بعض تطبيقات مباحث الألفاظ، وأول تطبيق مبحث الدلالة. ثم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.